إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه كيفما يصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور مكنوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فهو قد قال بخلق القرآن. لا يزال الكلام متواصلا على مباحث في الأسماء والصفات، وها قد وصل بنا إلى الكلام على مسألة القرآن، وهي مسألة عظيمة تتعلق بالاعتقاد في كتاب الله عز وجل الذي هو القرآن الذي أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالكلام في القرآن تابع للكلام في الأسماء والصفات، لأن القرآن من الكلام، وقد تحدثنا عن الكلام كصفة من صفات الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا هو ملخص اعتقاد أهل السنة في القرآن، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. هذه العبارة الجامعة لها شقان، أحدهما القرآن كلام الله، والثاني غير مخلوق. فأما الشق الأول فمعناه أن القرآن من كلام الله عز وجل، وقد تكلمنا على الكلام في مقام سابق، وعرفنا أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وتحدثنا عن شيء مما يتعلق به من المباحث. فالقرآن من هذا الكلام الذي سبق الكلام عليه، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فكلام الله عز وجل ها هنا هو القرآن باتفاق المفسرين. والدليل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أبو داود وغيره: هل من رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فلا شك أن الكلام ها هنا أيضا هو القرآن. فهذا هو الدليل على أن القرآن من كلام الله عز وجل. وطالما أننا تكلمنا على الكلام كصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وقلنا إن هذه الصفة كغيرها من الصفات غير مخلوقة، فهذا يقودنا إلى الكلام على الشق الثاني من هذه العبارة الجامعة في القرآن، وهي أن القرآن غير مخلوق. عرفنا أن القرآن من الكلام، وعرفنا أن الكلام غير مخلوق، فلازم ذلك ولا بد أن يكون القرآن غير مخلوق. وعندما تكلمنا على هذه المسألة بالنسبة للصفات عموما، قلنا إن صفات الله تبارك وتعالى أزلية قائمة بذاته، فلم يزل الله تبارك وتعالى متصفا بها، فلا يجوز أن يوصف شيء منها بالخلق، ولا يجوز أن يقال في شيء من صفات الله تبارك وتعالى إنه مخلوق. لماذا قلنا هذا؟ من يذكر؟ لماذا قلنا إنه لابد من نفي الخلق عن الصفات؟ هذا من جملة ما قلنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يذكر شيئا آخر؟
وأن الشأن المخلوق قد سبقه العدم فيلزم ذلك.
نعم.
أن صفة العلم مثلا لله تعالى قد سبقها جهل.
نعم، هذا هو. نعم، هذا هو. بارك الله فيك. إذن فالذي سبق ذكره بالنسبة للصفات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنه لا يجوز ادعاء الخلق في شيء منها لما سبق ذكره من المحاذير. فإذا قلنا إن القرآن مخلوق فستنشأ عندنا تلك المحاذير التي سبق الكلام عليها. وأهل السنة لهم حجج متعددة في إثبات عدم خلق القرآن، زيادة على ما ذكرته من كون القرآن من الكلام. فمثلا يقولون: القرآن من علم الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، إلى آخر الآية من سورة آل عمران. فلا شك أن الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من العلم إنما هو القرآن. ومن الأدلة على كون القرآن من العلم كذلك قول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. هذه الآيات من الحجج البينة لأهل السنة والجماعة في نفي الخلق عن القرآن، لأن الله عز وجل لما ذكره ذكره بلفظ التعليم، ولما ذكر الإنسان ذكره بلفظ الخلق، فلو كان القرآن من الخلق لما غاير بينه وبين الإنسان على هذه الشاكلة. ومن أدلة أهل السنة أيضا على نفي الخلق عن القرآن أن القرآن من الأمر، من أمر الله تبارك وتعالى، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ودل على المغايرة بين الخلق والأمر عموما قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فلما تمت المغايرة بين الخلق والأمر عرفنا أن الخلق ليس من الأمر في شيء، وأن الأمر ليس من الخلق في شيء. ثم لما عرفنا بعد ذلك أن القرآن من الأمر، كان لازم ذلك ماذا؟ أن القرآن غير مخلوق. وأهل السنة لهم حجج كثيرة في هذه المسألة تنفي الخلق عن كتاب الله تبارك وتعالى وكلامه. وأما أهل البدع فإنهم في هذه المسألة على مذاهب شتى، فمنهم من صرح بخلق القرآن كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من آل أمره إلى ذلك وإن كان في بدايته لا يصرح به، وهم الأشاعرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومذاهب أهل البدع في هذه المسألة كثيرة كما ذكرت لكم، وأشهرها هذان المذهبان: التصريح بخلق القرآن، والقول بأنه مجرد كلام نفسي أو حكاية عن كلام الله عز وجل كما تقوله الأشاعرة. فأما المذهب الأول الذي هو التصريح بخلق القرآن، فمعناه أن القرآن مخلوق لم يتكلم به الله عز وجل أصلا، وإنما خلقه كسائر مخلوقاته بائنا منفصلا عنه، ثم نسب إليه على جهة التشريف. وقال بذلك الجهمية والمعتزلة كما ذكرت لكم، ولهم بعض الحجج، أشهرها احتجاجهم بآيتين، إحداهما قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، والأخرى قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فيقولون في الآية الأولى إن الله تبارك وتعالى يقول: الله خالق كل شيء، والقرآن يصدق عليه لفظ الشيء، فلازم ذلك أن يكون مخلوقا عندهم. وقد رد على ذلك علماء أهل السنة بوجوه كثيرة، منها أن الشيء أو الأشياء التي ذكرت في هذه الآية ضمن المخلوقات ليس المقصود بها صفات الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى مثلا ذكر عن نفسه أن له نفسا، فقال سبحانه وتعالى حكاية عن المسيح عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم قال بعد ذلك: كل نفس ذائقة الموت. فهل يتصور من ذلك أن نفسه تبارك وتعالى داخلة في هذه الأنفس الفانية؟ الجواب لا، وإنما قوله تعالى: الله خالق كل شيء يصدق على الأشياء المخلوقات، لا تدخل في ذلك صفات الله تبارك وتعالى، ولا بد من استحضار أصل نفي الخلق عنها كما سبق حتى يفهم ما قلته الآن. ومن ردود أهل السنة عليهم أيضا أن كلمة كل قد لا تأتي للعموم، كما في قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فلا يفهم من قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أنه يصدق على كل شيء حتى صفات الله تبارك وتعالى. ومن ردود أهل السنة عليهم أيضا أنهم تناقضوا فاستدلوا بهذه الآية على خلق القرآن، ولم يستدلوا بها على خلق أفعال العباد، وسيأتي الكلام على أفعال العباد بعد قليل إن شاء الله، إلى غير ذلك من الردود الكثيرة. وأما الآية الثانية فقد قال فيها أهل البدع إن الله عز وجل يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا، والجعل لا يكون إلا بمعنى الخلق. فرد عليهم أهل السنة فقالوا: إن الفعل جعل قد يتعدى إلى مفعول واحد، وقد يتعدى إلى مفعولين، فإن تعدى إلى مفعول واحد فهو بمعنى الخلق، وإن تعدى إلى مفعولين فهو بمعنى التصيير، وهو في هذه الآية قد تعدى إلى مفعولين، يقول تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. أين المفعول الأول؟ الهاء. وأين المفعول الثاني؟ قرآنا. فلما تعدى الفعل جعل إلى مفعولين كان بمعنى ماذا؟ التصير، أي صيرناه قرآنا عربيا، والتصير ليس من الخلق في شيء. ثم أوردوا عليهم مثل قول الله عز وجل: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فهل يكون الفعل جعل هنا بمعنى خلق؟ الجواب لا. وأوردوا كذلك قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه وله ما يشتهون، فهل يكون جعلها هنا بمعنى الخلق؟ الجواب لا. فالقوم إنما أتوا من العجمة كما قال الحسن البصري رحمه الله وغيره من السلف. هذا هو المذهب الأول من مذاهب أهل البدع في هذه المسألة. وأما المذهب الثاني فهو مذهب الأشاعرة، يقولون إن كلام الله تبارك وتعالى بشكل عام كصفة من صفاته ليس إلا الكلام النفسي، فلا يعقلون من الكلام إلا ما يكون في النفس فقط، فليس يشترط في الكلام عندهم أن يكون ملفوظا به. وبناء على ذلك فالقرآن عندهم إنما تكلم به الله تبارك وتعالى في نفسه لم يتلفظ به، ويقولون في هذا القرآن إنه حكاية عن كلام الله عز وجل القائم في نفسه. طبعا يعني أنا أحكي مجرد مذهبهم، أعلم أن الأمر قد يكون فيه صعوبة، وإنما المقصود مجرد حكاية المذهب، فمن شق عليه فهمه فلا يتعن، فإننا لسنا بحاجة إلى ذلك، وإنما المقصود أن تحكى مذاهب القوم مع الرد عليها، لأنني ذكرت لكم في مجلس سابق أننا نتدرج شيئا فشيئا فنتعرف على بعض مذاهب أهل البدع فيما نتكلم فيه مع شيء من الرد عليه. فمن شعر بصعوبة في فهم مذهب القوم فلا يبتئس، الأمر قريب إن شاء الله، وليس عليك أن تفهم مذهبهم فضلا عن أن تفهم الأمور التي تنبني عليه. فالقوم يقولون الكلام بشكل عام هو الكلام النفسي، لا يكون كلاما بمعنى التلفظ، فالقرآن عندهم حكاية عن كلام الله الذي قام بذاته لم يتكلم به الله عز وجل تكلما حقيقيا، أو لم يتلفظ به تلفظا حقيقيا، وإنما جعله هكذا حكاية عن الكلام الذي قام في نفسه. ويقولون إنه مثلا قد جعله في الشجرة التي وقف عندها موسى عليه السلام لما نزل بالواد، فناداه الله تبارك وتعالى إنني أنا ربك فاخلع عليك، إلى آخر ما جاء في ذلك من كتاب الله عز وجل. فيقولون إن هذا الكلام جعله الله تبارك وتعالى في الشجرة التي نزل عندها موسى عليه السلام حكاية عن كلامه سبحانه وتعالى، فلازم قولهم أن تكون الشجرة هي التي قالت ماذا؟ إنني أنا ربك. نعم هذا هو، هذا هو. فرد عليهم أهل السنة أيضا بوجوه كثيرة، منها أن الكلام في لغة العرب لا يكون إلا ملفوظا به، فلا يعرف الكلام في لغة العرب أصلا إلا بالتلفظ والنطق. وفي هذا يقول ابن فارس رحمه الله، وهو صاحب معجم مقاييس اللغة وهو من علماء اللغة الكبار، يقول في تعريف الكلام: الكلام نطق مفهم، فلا بد من النطق ولا بد من الإفهام، فإذا لم يكن عندنا نطق فليس عندنا كلام. ومن وجوه أهل السنة في الرد عليهم أيضا أن الله تبارك وتعالى لم يؤاخذ العباد بما استقر في أنفسهم، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فغاير بين حديث النفس وبين الكلام. إذن فحديث النفس ليس من الكلام في شيء، والكلام ليس من حديث النفس في شيء، فلو كان الكلام كما يقولون مجرد حديث النفس لترتبت عليه الأحكام. فالكلام في لغة العرب وفي النصوص الشرعية لا يعقل منه إلا التلفظ والنطق. ثم قال أهل السنة لهم بعد ذلك: إن مذهبكم قد عاد إلى مذهب المعتزلة، ما الفارق الحقيقي بينكم وبينهم؟ إذا كنتم تقولون إن الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن أصلا، لم يتلفظ به أصلا، وإنما هو حكاية عن الكلام النفسي، وقد عرفنا أن الكلام النفسي ليس كلاما أصلا، فلازم قولهم ماذا؟ نفي الكلام كصفة لله تبارك وتعالى من الأساس. فمهما دندنوا به بعد ذلك من كون الكلام صفة من الصفات السبع عندهم، فإن هذا ليس بشيء ولا ينفعهم بشيء. وهكذا شأنهم في سائر الصفات التي أثبتوها حتى تكون على علم به، فإن هذا الانحراف الذي أصابهم في صفة الكلام موجود عندهم في سائر الصفات السبع التي يثبتونها، وهذا يطول فيه الكلام الآن. فقال لهم أهل السنة: إنكم في حقيقة أمركم نفيتم صفة الكلام عن الله عز وجل، فوافقتم المعتزلة في المآل وإن خالفتموهم في الحال. فهذان أشهر مذاهب المبتدعة فيما يتعلق بالقرآن، والواقع أن مذاهبهم كثيرة كما ذكرت لكم، وفي هذا القدر من حكاية مذاهبهم كفاية. نعود إلى كلام الإمام رحمه الله، قال: وأنه كيفما يصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق، ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فهو قد قال بخلق القرآن. هذا هو الكلام على مسألة اللفظ التي حدثت في القرآن بعد حدوث التصريح بخلقه. فلما نجمت الجهمية والمعتزلة وصرحوا بخلق القرآن، رد عليهم من رد من أهل السنة والجماعة، وكان أشهرهم في ذلك كما نعلم الإمام أحمد رحمه الله. فلما انكشف أمرهم وانكشفت بدعتهم، لجأوا بعد ذلك إلى بدعة خفية، أرادوا التوصل بها إلى البدعة الحقيقية التي هي خلق القرآن، فقالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فلم يتكلموا على نفس القرآن، وإنما تكلموا على ألفاظهم. فلما نجمت هذه البدعة تصدى لها الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء السلف، وقالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فألحقوه بالجهمية والمعتزلة الذين يصرحون بخلق القرآن. لماذا؟ لأن اللفظ قد يعود إلى مجرد فعل العبد، وقد يعود إلى الملفوظ به الذي هو القرآن. فلما كان الأمر كذلك، ولما كان معروفا من شأن القوم أنهم إنما يتكلمون عن القرآن وإنما أثار القرآن نفسه من الأساس، كان واضحا من شأنهم أنهم يتذرعون إلى ماذا؟ إلى نفس القرآن. فلم يخف هذا على الأئمة بحمد الله عز وجل، فصرحوا ببدعيته وحذروا من أهله وألحقوهم بالجهمية والمعتزلة. وأما مسألة اللفظ في نفسها فعلى التفصيل الذي سبق ذكره غير مرة، من أنه لا بد من النظر إلى القرآن نفسه الذي هو كلام الله عز وجل، فهذا غير مخلوق، مهما تكلمنا به بألسنتنا، ومهما حفظناه في صدورنا، ومهما دوناه في كتبنا ومصاحفنا، فنفس القرآن غير مخلوق. لا بد من النظر إلى هذا، ثم لا بد من المباينة بينه وبين فعلنا نحن، لأن أفعالنا مخلوقة كما سنعرف إن شاء الله. فنفس تلفظنا مخلوق، ونفس صدورنا مخلوقة، ونفس كتبنا ومصاحفنا وأوراقنا وأحبارنا وغير ذلك مخلوقة، ولا يتنافى هذا مع عدم خلق القرآن. فلابد أن تفرق بين هذا وبين القرآن نفسه. القرآن نفسه غير مخلوق، وأما أفعالنا وحركاتنا والأشياء التي نكتب فيها أو بها فكل ذلك ماذا؟ مخلوق. طيب، هل يعني هذا أننا نطلق القول بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وإن عانينا به نفس أفعالنا؟ الجواب لا، وهذا هو الذي حذر منه أئمة السلف. لماذا؟ لأن الإطلاق يؤدي إلى الإيهام وإن قصد صاحبه معنى صحيحا، وهذه قاعدة مستقلة من قواعد الشريعة. لا يجوز إطلاق اللفظ الموهم وإن قصد به صاحبه معنى صحيحا، لابد أن تفهم هذا، والكلام في هذه القاعدة خصوصا يخرجنا عن المقصود، فاعرفها ابتداء الآن. لا يجوز أن تطلق لفظا موهما وإن قصدت به معنى صحيحا، بل لابد من البيان. فلما كان هذا الإطلاق إطلاقا موهما قد ينسحب على نفس القرآن، لم يجوز لك أن تطلقه وإن قصدت به نفس لفظك، وإن قصدت به معنى صحيحا. واضح هذا؟ ولائمة رحمة الله عليهم أطلقوا القول ببدعية هذا الإطلاق بغض النظر عن قصود أصحابه. فهذا هو الكلام على مسألة اللفظ. وتلتحق بها مسألة ثالثة لم يتكلم عليها الإمام رحمه الله هاهنا، وهي مسألة الوقف في القرآن، وهذه هي البدعة الثالثة التي حدثت في هذه المسألة. فلما نشأت بدعة اللفظ وانكشف أمرها كذلك، نجمت بدعة الوقف. فنجم أناس يقولون ماذا؟ القرآن كلام الله، ويسكتون عند هذا، لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. فهؤلاء هم الساكتون أو الواقفون أو الشكاكون كما قال فيهم غير واحد من السلف، لأن قولهم هذا يؤول إلى الشك. فهذه هي البدعة الثالثة التي حدثت في هذه المسألة، وقد تصدى لها العلماء كذلك وصرحوا ببدعيتها وبدعية أهلها، لأنه لا مجال للتوقف في مثل هذه المسائل بعد ظهورها واتضاحها. وفي هذا سئل الإمام أحمد رحمه الله: هل يسع الرجل أن يقول القرآن كلام الله ويسكت؟ فقال رحمه الله: قد كان يسعه ذلك، وأما الآن فلأي شيء يسكت؟ مراده رحمه الله أنه كان يسع الرجل السكوت فيما مضى قبل نجوم هذه البدعة، وهذا هو الذي تكلمنا عليه في أصول السنة لو تذكرون، وأما بعد إثارة هذه المسألة والكلام فيها وحدوث البدع فيها فلا بد من التصريح بالمذهب الحق، والكتمان في هذه الحالة يعد بدعة في نفسه ونكولا عن الصراط المستقيم. واضح هذا؟ فهذا هو الذي لأجله حذر السلف من هذه البدعة، بل ألحقوا أهلها بمن صرحوا بخلق القرآن كما صرح به الإمام أحمد أيضا في أصول السنة لو تذكرون. فبدعة الوقف أيضا من البدع المعروفة في خلق القرآن، لا يجوز أيضا أن يقال بها، ولا يجوز كذلك السكوت عند قولنا القرآن كلام الله وإن اعتقدنا في أنفسنا أنه غير مخلوق. واضح من هذا؟ بل لا بد أيضا من التصريح، لا بد أن تقول ماذا؟ القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، فهذا هو ما يتعلق بمسألة القرآن. قال رحمه الله: ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قاله الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ومعنى نبرأها أي نخلقها، وبلا خلاف في اللغة. وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال: أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذا كلام على مباحث تتعلق بمسألة القدر، وقد سبق الكلام على شيء من ذلك بحمد الله عز وجل، والكلام ها هنا يدور حول مسألتين تمثلان مرتبتين من مراتب القدر، وهما مرتبة خلق أفعال العباد ومرتبة إثبات القدرة والمشيئة التامتين النافذتين. فأما المرتبة الأولى التي تكلم عليها الإمام رحمه الله فقد قال فيها إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله. هذه هي مرتبة خلق أفعال العباد، فلا بد من الإيمان بها، لا بد أن تؤمن أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى كما أن ذواتهم مخلوقة له. فالله عز وجل خلق أفعالنا كما خلق ذواتنا. ومن معنى خلق أفعال العباد كذلك أن الله تبارك وتعالى يمكن العبد من أفعاله كلها خيرها وشرها، فإذا قام العبد في طاعة فالله عز وجل هو الذي جعله يفعلها، وإذا قام في معصية فالله تبارك وتعالى هو الذي جعله يفعلها كذلك. فمسألة الجعل أو التيسير من معاني خلق أفعال العباد كذلك. وقد دل على هذه المرتبة قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، كما سبق ذكره آنفا في احتجاج المعتزلة بها. فالمعتزلة احتجوا بهذه الآية على خلق صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولم يحتجوا بها على خلق شيء من خاصة العباد وهو أفعالهم، فكان هذا تناقضا ظاهرا منهم. فالآية تدل على خلق أفعال العباد ولا شك، ودل على ذلك أيضا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، ودل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وغيره: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فهذا هو ما يدل على خلق أفعال العباد، فلا بد من الإيمان بهذا. وخلق أفعال العباد لا يتعارض مع مشيئتهم وقدرتهم واختيارهم، فالعباد لهم مشيئة ولهم قدرة ولهم اختيار به يحاسبون ويثابون أو يعاقبون، وإنما الشأن أن الله تبارك وتعالى يعلم من العبد أنه يريد طاعة ما أو معصية ما بقدرته ومشيئته واختياره، فييسره لهذه الطاعة أو لهذه المعصية. فإذا أراد أن يفعلها بقدرته واختياره فالله عز وجل يمكنه منها ويشاء له فعلها، وإذا أراد أن يأتي معصية فالأمر كذلك أيضا. فهذا هو الذي نقول فيه خلق أفعال العباد، ولا يتعارض مع هذا مع نفس اختيار العبد ومشيئته. والله عز وجل يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقول: اعملوا ما شئتم، ويقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا شك في إثبات المشيئة الاختيارية للعباد وإن كانت تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. وأما أهل البدع الذين قالوا بعدم خلق أفعال العباد كالمعتزلة ومن نحى نحوهم، فإنهم تصوروا في الخلق ما يكون من معنى الجبر، لم يفهموا من خلق أفعال العباد إلا أنهم مجبورون عليها، وهذا باطل لا يحتاج إلى طويل كلام في نقضه، لأن الخلق كما عرفنا إنما هو مجرد ماذا؟ مجرد تيسير، مجرد جعل من الله تبارك وتعالى، مجرد مشيئة من الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى خلق أفعال العباد. وأما الجبر فليس له علاقة بهذا، لأننا أثبتنا مشيئة اختيارية للعبد. وأما مذهب الأشاعرة في أفعال العباد فعجيب، يعني لا أفضل أن أتكلم فيه الآن حتى لا أشق عليكم، ولأن هذا مذهب في الحقيقة يحتاج إلى يعني عقل حتى يتصوره أصلا، وإلا فإنه مباين للعقول، كما قال بعض العلماء المحالات ثلاثة، ونظم ذلك في بيت أو بيتين من الشعر: كسب الأشعري وحال البهشمي وطفرة النظام. فكسب الأشعري هو اعتقاده في مسألة خلق أفعال العباد أو في مسائل الأسباب عموما، فمذهب القوم في هذا مذهب عجيب، لعلنا نتكلم فيه في مقام آخر إن شاء الله. وأما المرتبة الثانية التي وقع فيها كلام الإمام رحمه الله، فهي مرتبة إثبات القدرة والمشيئة لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل له القدرة والمشيئة التامتان النافذتان، لا يعجزهما شيء ولا يحول دونهما شيء. وقد تكلمنا على القدرة فيما سبق، تكلمنا على قدرة الله عز وجل، وتكلمنا على أسماء الله تبارك وتعالى القادر والقدير والمقتدر، وكذلك تكلمنا على الإرادة والمشيئة أيضا. فالإمام رحمه الله يعيد الكلام على هذه المسألة حتى يؤكدها ويبين أنها تابعة لمسائل القضاء والقدر. قال رحمه الله: وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر. محل هذا عند قيام الحجة، لأنه لا يصدق إضلال الله تبارك وتعالى لهذا العبد إلا عند إذن، وإلا فمتى لم تقم عليه الحجة فكيف يقال إن الله عز وجل أضله، على معنى أنه ييسره لعقبة أهل الضلال والعياذ بالله، كيف يتصور هذا؟ وإنما لا يكون هذا المعنى متصورا على الحقيقة إلا بعد قيام الحجة على العبد. فإذا قامت الحجة عليه وأضله الله تبارك وتعالى بهذا المعنى الذي ذكرته لكم، وهو تيسيره لعقبة أهل الضلال عياذا بالله تعالى، فإذا حصل شيء من ذلك فإنه لا حجة للعبد على الله عز وجل ولا عذر له بين يديه على الإطلاق. ومسألة العذر وإقامة الحجة يطول فيها الكلام بالطبع، فليكن له مقام آخر إن شاء الله. ثم ذكر الإمام بعد ذلك نصوصا من الكتاب العزيز في إثبات الهداية والإضلال لله تبارك وتعالى، وكذلك في إثبات قدرته ومشيئته. وكان مما ذكر قوله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال: ومعنى نبرأها أي نخلقها وبلا خلاف في اللغة. هذا هو المعروف في لغة العرب، يقال برأت كذا أي خلقت، هذا هو المعروف في لغة العرب. فهذا دليل على خلق أفعال العباد وعلى خلق كل ما يحدث في هذا الكون من مصائب أو خير أو شر أو غير ذلك، كل هذا مخلوق لله عز وجل. وطالما أننا تكلمنا على مرتبتي القدرة والمشيئة والخلق، فلنتكلم على مراتب القدر عموما. فمراتب القدر كما تعلمون إن شاء الله أربع مراتب، تحدثنا عن مرتبتين منها وبقيت لنا مرتبتان، إحداهما مرتبة العلم والثانية مرتبة الكتابة. فأما مرتبة العلم فمعناها أن تؤمن بعلم الله الأزلي السابق على حدوث الأشياء المحيط بكل شيء، كما قال تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، وكما قال تعالى: علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يتصف بهذا العلم الأزلي السابق على حدوث الأشياء، وعلمه سبحانه وتعالى علم شامل محيط بكل شيء. فأما الجزئية الأولى التي هي أزلية العلم فقد خالفت فيها القدرية الأوائل الذين وصل خبرهم إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فكان شأنهم أنهم كانوا يقولون لا قدر والأمر أنف، فكانوا ينكرون علم الله السابق على حدوث الأشياء، وهذا كفر مجرد لأنه وصف صريح بالنقص لله تبارك وتعالى. وأما الجزئية الثانية التي هي إحاطة العلم بكل شيء فقد خالف فيها الفلاسفة ومن سار على دربهم ممن انتسب إلى الإسلام. فالفلاسفة يقولون إن الله تبارك وتعالى يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا نقص صريح وكفر بواح، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هل يتعارض هذا مع مثل قول الله عز وجل وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وقوله تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هذا ظاهره يدل على أن العلم سيقع، فهل يتعارض هذا مع ذاك؟ الجواب لا، وإنما العلم الذي ذكر في مثل هذه الآيات هو علم الشهادة كما قال غير واحد من السلف، أو كما قالت طائفة منهم حتى يعلم علما يحاسبهم عليه. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على علمه السابق فيهم، لا يحاسبك مثلا على شيء ستفعله بعد قليل أو ستفعله غدا أو ستفعله وقت كذا وكذا، وإنما يحاسبك على ما صدر منك بالفعل. فالله سبحانه وتعالى علم أزلا المؤمن والكافر والطائع والعاصي والبر والفاجر، فإذا وقع معلومه سبحانه وتعالى فالعلم عندئذ علم شهادة وعلم يحاسب عليه العبد. هذا هو المقصود بهذه الآيات، فلا تعارض بينها وبين إثبات العلم الأزلي لله تبارك وتعالى. نعم، لا، علم شهادة في حق الله تبارك وتعالى، نعم، علم شهادة لله عز وجل، نعم. وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة الكتابة التي دل عليها الآية التي ذكرها الإمام رحمه الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وقلنا في شرح الحائية بفضل الله عز وجل إن الكتابة تنقسم إلى بعض الأقسام، فمنها الكتابة الأزلية التي كانت قبل خلق السماوات والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ومنها الكتابة التي كانت يوم الميثاق كما في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى آخر الآيات، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن آدم عليه السلام إن الله عز وجل قد استخرج ذريته من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. ومن الكتابات أيضا الكتابة التي تكون عند تكوين الجنين في بطن أمه كما في حديث الصديق المصدوق. ومنها الكتابة الحولية التي تقع ليلة القدر كما في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. ومنها الكتابة اليومية التي تقع كل يوم كما في قوله تعالى كل يوم هو في شأن. فهذه كلها أنواع للكتابة ذكرها العلماء استنباطا من النصوص الشرعية التي سبق ذكرها. فبهذا يتم الكلام على مراتب القدر، فلا بد من الإيمان بالقدر بهذه المراتب جميعا، والإيمان بالقدر على هذه الشاكلة ركن من أركان الإيمان كما نعرف إن شاء الله، فلا بد من تحقيقه حتى يتحقق الإيمان. وفيما يتعلق بالمشيئة فالمشيئة تنقسم إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية. لا أدري سبق الكلام على هذا في شرح هذه الرسالة أم لا، في شرح هذه الرسالة عندما تكلمنا على المشيئة هل تكلمنا على القسمين؟ طيب، المشيئة تنقسم إلى هذين القسمين مشيئة كونية ومشيئة شرعية. فأما المشيئة الكونية فهي التي تتعلق بكل المرادات سواء أحبها الله عز وجل أم لا، سواء رضي عنها أم لا، سواء أمر بها أم لا، وهي التي دل عليها قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأما المشيئة الشرعية فهي التي تتعلق بما يحبه الله عز وجل فقط وبما يرضاه فقط وبما أمر به عباده فقط كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى والله يريد أن يخفف عنكم. فهذه هي الإرادة الشرعية أو المشيئة الشرعية. فلابد من التفريق بين هذين القسمين حتى لا نقع في الضلال الذي وقع فيه من كان قبلنا، نسأل الله السلامة والعافية. لما لم يتصوروا الفرق بين هذين القسمين قالوا إن كل شيء واقع بمشيئة الله عز وجل، فلا بد أن نرضى به ولا بد أن نقره ولا يجوز لنا أن ننهى عنه، فرضوا عن الكفر والفسوق والعصيان والبدع والشرور والفساد في الأرض وغير ذلك من المنكرات العظيمة بزعم أنها واقعة بماذا؟ بمشيئة الله عز وجل. ولو تصوروا أنها واقعة بالمشيئة الكونية التي لا تستلزم المحبة ولا تستلزم الرضا ولا تستلزم الأمر بهذه الأشياء لما وقعوا فيما وقعوا فيه. فهذه الأشياء نعم واقعة بمشيئة الله، لكنها مشيئة ماذا؟ كونية، لا تستلزم إقرار هذه الأشياء ولا الأمر بها، فلا يجوز لنا أن نقرها فضلا عن أن نأمر بها، والله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى كرهها. يقول سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ويقول تعالى: والله لا يحب الفساد، إلى غير ذلك من الآيات الصريحات في هذا. فليس معنى وقوع هذه الأشياء بإرادة الله عز وجل أننا نحبها أو نقرها أو نأمر بها. والله سبحانه وتعالى لما خلق هذه الأشياء وشاء وجودها إنما كان ذلك لحكمة بالغة عنده، لأن هذه الأشياء تترتب عليها أمور كثيرة محبوبة إلى الله عز وجل، من حدوث الابتلاء والتمحيص والمباينة بين الخير والشر والإيمان والكفر والمؤمنين والكافرين والطائعين والعاصين وغير ذلك من المصالح العظيمة التي لم تكن لتتحقق بغير وجود هذه الأشياء. ثم قال الإمام رحمه الله: ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت. قضية الكلام على الخير والشر تابعة للكلام على القدر كذلك، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره في حديث جبريل عليه السلام قال ماذا؟ وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالكلام على هذه المسألة تابع للكلام على مسائل القدر. فأهل السنة يقولون إن الخير والشر جميعا واقعان بقضاء من الله عز وجل. يدخل في هذا الكلام على أفعال العباد، لأن أفعال العباد منها ما يكون شرا كذلك، ويدخل في ذلك الكلام على المصائب والشرور والإفات، وقد سبق كل هذا بحمد الله عز وجل، وعرفنا أن كل هذا واقع بقدر من الله عز وجل وخلق منه. فالخير والشر جميعا بقضاء الله عز وجل وخلقه. ولكن أهل السنة يقولون إن الشر وإن كان من مخلوقات الله إلا أنه لا ينسب إلى فعله ولا ينسب إلى تقديره، فليس في تقدير الله شر وليس في فعله شر، كما قال تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال سبحانه وتعالى في بداية هذه الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فمع إثبات وقوع هذه الأشياء بخلق الله عز وجل فقد قال سبحانه وتعالى: بيدك الخير. ودل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في دعائه المشهور: والخير كله بين يديك والشر ليس إليك، أي ليس في فعلك وتقديرك وإن كان من خلقك. فالله عز وجل خالق الخير وخالق الشر، يوجد هذا ويوجد هذا، وكل هذا بقضائه وقدره، وكل هذا بخلقه وإرادته، ولكن لا يقال إن فعل الله تعالى شر أو إن تقديره شر، بل حتى وإن كان كذلك من وجهة نظرنا أو في تقديرنا فهو بالنسبة إلى فعل الله عز وجل خير. لماذا؟ لما سبق ذكره من وجود الحكم العظيمة التي تترتب عليه. فالله عز وجل يخلق الشر حتى يترتب عليه ما هو محبوب لله عز وجل. انظر مثلا إلى القتل الذي يقع للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان، هذا في ظاهره شر أم لا؟ لا شك أنه شر. هذا في ظاهره يحبه الله عز وجل؟ الجواب لا. يرضى به؟ لا. يأمر به؟ لا. ولكن تترتب عليه محبوبات عظيمة لله عز وجل، من الابتلاء والتمحيص واتخاذ الشهداء وتبصير المسلمين بمواقع خللهم وتفريطهم وغير ذلك من المصالح العظيمة. انظر إلى الأمراض التي نصاب بها، أليست في أنفسها شرا؟ ولكنها مع ذلك تترتب عليها محبوبات عظيمة حتى بالنسبة لنا نحن، أليست سبيلا لرفع الدرجات وتكفير السيئات وغير ذلك؟ فالله سبحانه وتعالى خالق الشر نعم، لكن لا يضاف إلى فعله وتقديره، لأنه يترتب عليه ماذا؟ محبوبات عظيمة لله تبارك وتعالى. فهذا هو الكلام على مسألة الخير والشر، فهما جميعا واقعان بقدر الله عز وجل ومشيئته، ولكن لا ينسب الشر إلى فعله وتقديره. وقوله رحمه الله: وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت. هذه هي مسألة الافتقار، افتقار العبد إلى الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة من المقررات بمكان عظيم حتى عند أحد المسلمين، فما من مسلم إلا وهو يعتقد أنه مفتقر إلى الله عز وجل، محتاج إليه في كل حين ووقت، كما في قوله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء، وقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا شك أننا مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء وفي كل وقت وفي كل حين، مفتقرون إلى هدايته وتسديده وإعانته وتثبيته ورزقه وفضله، مفتقرون إليه في أعمالنا وفي حياتنا وفي بيوتنا وفي مساجدنا وفي كافة علاقاتنا مع الناس. فهذه مسألة عظيمة تمثل حقيقة العبودية، حقيقة العبودية الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله يتكلم على هذه المسألة كلاما عظيما جدا، وأظن أن هناك بعض الفتاوى المفردة لهذه المسألة في مجموع الفتاوى تكلمت على هذه المسألة كلاما مستقلا وبينت ما يتعلق بها من الأمور، لا سيما وأن أهل البدع لهم مدخل فيها من جهة سبب الافتقار إلى الله تبارك وتعالى من جهة الإمكان والحدوث وغير ذلك مما يتكلمون فيه، ولسنا بحاجة إليه الآن. نقف هنا إن شاء الله.